الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، فهذا الشريط 25 من سلسلة دروس التوحيد للشيخ سليمان بن محمد الهيميد.
رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، ضمن دروس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فهذا الدرس هو الدرس 25 من هذه الدروس، نسأل الله عز وجل التمام والسداد. وقد انتهى بنا الحديث وما زلنا في الباب 35 من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. وانتهى بنا المقام عند حديث أنس رضي الله عنه قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. والحديث رواه الترمذي وحسنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الحديث أن الله إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة، يعني أن يصيبه البلاء والمصائب جزاء لما فرط من الذنوب منه ولما خرج من الذنوب منه، فيخرج منها بسبب هذه الابتلاءات والمصائب من مرض أو سجن أو ضرب، وليس عليه ذنب يوم القيامة، يعني يوافي يوم القيامة وليس عليه ذنب. ففيه دليل على أن الابتلاء نعمة أحيانا إذا من صبر واحتسب. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، أي أخر عنه العقوبة بذنبه فلا يجازيه في الدنيا. لماذا؟ يجازيه في الآخرة، مستوفي الذنوب، مستوفي ما يستحقه من العذاب. فالحديث واضح الدلالة، دل على أن من اتصف بالإيمان صبر على ما قدر الله له من المصائب لأنها خير له. فالمؤمن يفرح بالمرض ويفرح بالمصيبة إذا حدثت، لا يتمناها لأنها تعيق عن طاعات وأعمال، لكن لو حدثت يقول الحمد لله من الله عز وجل. وتسلية للإنسان المصاب لئلا يجزع، فإن ذلك قد يكون خيرا. فهذا الحديث فيه فوائد. أولا، فيه علامة من علامات إرادة الله عز وجل لعبد الخير، وذلك أن يعجل له العقوبة. ولذلك لو قرأنا سير السلف أيها الإخوة وجدنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصيبوا وابتلوا، كما سأذكر من كلام ابن القيم بعد قليل، والعلماء منهم من سجن، منهم من جلد، منهم من ذبح، منهم من قتل. هل هم يعني يكرههم الله؟ بالعكس، هم علماء الأمة، لكن الله عز وجل ابتلاهم ليرفعهم. ومن فوائد الحديث، من علامة إرادة الشر بالعبد ألا يجازى بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وفيها الخوف من الصحة الدائمة أن تكون علامة شر. الإنسان لما يكون دائما في صحة وفي نعمة يخشى، ينبغي يخاف، ينبغي يخاف أن تكون ماذا؟ علامة من علامة الشر. فإذن الصحة الدائمة ليست دلالة على الخير، ينتبه لذلك. بعض الناس يقول الحمد لله أنا بصحة وبقصر وبيت وفلوس، هذا ليس دليل على الخير دائمة. وفيها التنبيه على حسن الظن بالله ورجائه فيما يقضيه الله عليه من المكروه. انفاد الحديث أن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له، وقد يحب الشيء وهو شر له، هذا معروف. كم من إنسان أحب شيئا وصار يعني عليه، كم من كره شيئا أصر عليه. لكن المسلم ماذا يقول؟ قدر الله وما شاء فعل. وفيها الحث على الصبر على المصائب لما في هذا من الأجور، وسبقت أحاديث كثيرة في فضل الصبر. ومن فوائد الحديث أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للمتلاعنين، وقد سبق معنى اللعان بالفقه، إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم، فالإنسان يبتلى بالمصائب حتى ينجو منها يوم القيامة. مصائب الدنيا سهلة مهما كبرت. وفيها أن البلاء بالمؤمن من علامات الخير، خلافا لما يظنه كثير من الناس. كثير من الناس يقول ليش فلان يسجن، ليش فلان يجلد، ليش فلان يقتل. سبحان الله، يظنون أنه يعني بسبب أن الله يقبضه، هذا ليس بصحيح، بل هذه علامة المحبة أن يراق دم الإنسان في سبيل الله عز وجل. وفيه الخوف من الصحة الدائمة أن تكون علامة شر، وهذا سبق، وهذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة، خوفا من أن تكون طيباته عجلت له في الدنيا. والله سبحانه وتعالى لم يرضى الدنيا لعقوبة أعدائه، كما لم يرضها لإثابة أوليائه، بل جعل ثوابهم أن أسكنهم في جواره ورضي عنهم، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن ينبغي المسلم أن يخاف من الصحة الدائمة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا قاعدة: عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم، فعظمة الأجر وكثرة الثواب مع عظمة البلاء، كمية وكيفية جزاء وفاقا لا يظلم الله أحد. ولذلك كان أنبياء الله أعظم الناس ابتلاء، ولذلك كان لهم أعظم الناس، أو كان لهم أكثر الناس أجرا ومثوبة. وإذا سئل النبي أي الناس يشد بلاء، قال: الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل. فالإنسان يبتلى على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، يعني البلاء يجعل الإنسان يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فالأنبياء ثم الصالحون هم أشد الناس بلاء. وقد جاء في روايات: وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. وأن الله إذا حب قوم ابتلاهم، صريح في حصول البلاء لمن أحبه الله. إذن البلاء والابتلاء لمن صبر دليلا على محبة الله عز وجل لهذا الشخص. ولذلك الأنبياء لما كان الأنبياء أفضل الأحباب كانوا أشد الناس بلاء. النبي كان يوعك، قال له ابن مسعود: إنك توعك وعكا شديدا. قال: نعم. حينما قال: كما يوعك رجلان منكم، قال: نعم. ذلك أن لك أجرين، قال: أجل. ذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من سيئات، وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. فالابتلاء من صبر واحتسب أجره عظيم. قال النبي: من رضي فله الرضا. هذا حكم الله، هذا قضاء الله، من رضي فله الرضا وله الأجر وله الرضا من الله جزاء وفاقا، ومن سخط فعليه، من سخط أقدار الله فله السخط، أي من الله، وكفى بذلك. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالحديث يدل على تحريم الجزع من أقدار الله، فالحديث حرم الجزع من أقدار الله، وهذا يدل على أن الصبر على أقدار الله واجب، فيجب على الإنسان أن يصبر على أقدار الله. وهذا يعني مما يدل على الإنسان ينبغي أن يصبر، يعني من علامة محبة الله العبد أن يبتليه فيصبر. فيستفاد من الحديث أن المصائب مكفرات للذنوب، وأن البلاء للمؤمن من علامات الإيمان، ومن فوائده تحريم السخط من قضاء الله وقدره. والحديث استدل به على وجوب الرضا، وهو اختيار بعض العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أن الرضا غير واجب، وهذا هو الصحيح. الصبر واجب ما في إشكال، أما الرضا بالمصيبة فقولا، فقيل واجب وقيل مستحب، هذا الراجح. الراجح أن الرضا غير واجب وإنما مستحب، الصبر هو الواجب، فلينتبه لذلك. قال شيخ الإسلام: ولم يجيء الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه. قال: وما يروى من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي، فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث أن الأنبياء والصالحين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فإذا كانوا كذلك فلأن لا يملكه لغيرهم، لا يملكونه لغيرهم أولى واحد. هم يملكون لأنفسهم، هم يعني كما سأذكر بعد قليل، اللي رمي بالنار واللي سجن واللي ذبح واللي قتل، كيف يملكون لغيرهم؟ هم استطاعوا ينقذوا أنفسهم، كيف ينقذون غيرهم؟ وفيها إثبات صفة المحبة لله، وأنه يحب ويحب، كما قال تعالى في آيات كثيرة: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقصدوا إن الله يحب المقصدين، إن الله يحب المتقين، فسوف يأتي الله بقوم يحبوا ما يحبونه. وفي مفاد الحديث إثبات صفة الرضا لله، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقد ذكر ابن القيم كلام جميل أقوله لكم أيها الأخوة، كما عودناكم بالفوائد في الابتلاء والصبر. يقول رحمه الله في الفوائد صفحة 56: يا مخنث العزم، يا مخنث العزم، أين أنت والطريق نبدأ، أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولو لبث في السجن بضع سنين، ولبث في السجن بضع سنين، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الضر أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. تزهو أنت باللهو واللعب. هؤلاء الأنبياء نرجو يعني كتابتها وحفظها، فهي جميلة. ثم ننتقل للباب الذي يليه، وهو باب الرياء، أي من الوعيد. معروف أن الرياء جاء فيه من الوعيد الكثير، لأنه يعني يناقض التوحيد. الإنسان ينبغي أن يعمل لله عز وجل، فالعمل فالإخلاص في العمل شرط، فالرياء ينفيه. لذلك نبه المصنف على ذلك من أراد أن يحقق التوحيد. والرياء المراد به إظهار العبادة ليراه الناس، هذا المقصود بالرياء، أن يعمل عمل ليراه الناس. والسمعة أن يعمل عمل ليتحدث ويسمع الناس به كموعظة وقراءة وذكر. وقول الله عز وجل، ذكر المصنف الآية الأولى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الله تعالى لنبيه: قل يا محمد للناس، إنما أنا بشر مثلكم، أي في البشرية آكل وأشرب وأجوع وأمرض وأتعب وأسافر مثلكم في هذه الأمور. فالرسول بشر، وكل الرسل من البشر. والفائدة: الرسل قسمان، الرسل قسمان، رسل من الملائكة ورسل من البشر، كما قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم، فالرسل من الملائكة واسطة بين الله وبين الرسل من البشر. إنما أنا بشر، ليس لي من حقوق الربوبية ولا من العبادة شيء، بشر عبد من عباد الله عز وجل، في رد على الذين يغلون في حق الرسول. مثلكم، كما قلت، يتعب ويمرض ويسافر ويعتريه ما يعتري غيره من أعراض البشرية ويصيبه الحزن، كما قال: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. وقال تعالى: ولا تحسن عليهم. إذن هو يحسن، يوحى إليه، هذا الفرق، هذا الفرق. امتاز الرسول عن غيره من البشر بالوحي، بالرسالة، بواسطة جبريل. فالرسول يقول: أنا كالبشر إلا في الوحي، فإنه ينزل علي بواسطة جبريل. فمن كان يرجو لقاء ربه، أي من كان يخاف لقاء الله ويوم القيامة، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هذا وجه الشاهد، فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح لا بد أن يكون بشرطين: إخلاص وموافق لما جاء به الرسول، أن يكون صاحبه مخلص قصد به وجه الله. فلو عبد العبادة وطبقها كما جاء بها الرسول لكن مرائل، لا تقبل. ولو أن الإنسان مخلص لكن عبادته ليست على وفق ما جاء الرسول فهي مردودة. وهذان ركنا العمل المتقبل، لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة محمد. فإذا اختل شرط لا يقبل العمل. دليل الإخلاص قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ودليل المتابعة قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل أخلصه وأصوبه، ولم يقل أكثركم وإنما قال أحسن عملا. فدلت الآية على أن العمل لا يقبل إلا إذا كان خاليا من الشرك، ومن الشرك الرياء، أن يعمل الناس الرياء. مسكين، أنا أقول الذي يعمل الناس مسكين، لماذا؟ ما أعرف حقيقة الله عز وجل. كيف ترائي إنسان مثلك اليوم يمدحك وبكره يسبك، أو اليوم يسبك وبكره يمدحك، لا يقدم لك نفعا ولا يرد عنك ضرا. اجعل الناس كما قال السلف، اجعل الناس كأهل المقابر، لن ينفعوك ولا ينضروك. والله لو عظمنا الله ما عملنا من أجل بشر، ربما هو أحقر منا. كيف يعمل الإنسان من أجل بشر ومن أجل إنسان مسكين؟ فيستفاد من الآية إثبات بشرية محمد صلى الله عليه وسلم وخلوه من الخصائص الإلهية والملكية، وفيها أن التوحيد الذي جاء به نبينا هو توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية وقد سبق فإن الكفار لم ينكروه. وفيها أن شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، الإخلاص يكون لله والمتابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث أن الرسل كمحمد وإبراهيم خصوا بخصائص عن بقية البشر، خصائص جاء الدليل بها، وإلا يعتريهم كما يعتري البشر من المرض والتعب والحزن، لكن هناك خصوا بها. وقد سبقت لكن نمر عليها مرور الكرام، الوحي كما في هذا الحديث يدفنون حيث يموتون، لا تأكل الأرض أجسادهم، أحياء في قبورهم يخيرون عند موتهم، وهناك أيضا أشياء أخرى، لكن أيضا منزهين عن الرذائل، منزهون عن الرذائل كالكذب والخيانة. نعم، هذه ست أو خمس خصائص خصوص بها الأنبياء عن بقية البشر. والعمل لغير الله أيها الأخوة قسمه العلماء إلى أقسام نذكره لكم. العمل أو الحال الأولى أن يكون رياء محضا، يعني هدف الإنسان صاحبه إلا الدنيا أو مرآة مخلوق، فهذا كما هو معلوم يعني مردود كحال المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، وهذه حال الكفار. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حافظ وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة، واضح لا إشكال في ذلك. الحالة الثانية أن يكون عمل لله ويشاركه الرياء، العمل أصله لله، بدأ الصلاة لله لكن دخل الرياء، فنقول أن يشاركه الرياء من أصله فهذا أيضا باطل، هو لله، العمل لله لكن شاركه الرياء. الحالة الأولى للناس من أصلها، يعني قمت أصلي للناس، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أصلي لله وللناس، هذا العمل مردود. أنا أغنى الشركاء كما قال الله عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. وإما أن يطرى عليه الرياء، إنسان صلى لله في الركعة الثالثة والثانية جاءه الرياء، إن جاهده فإن شاء الله فلا يؤثر عليه، وإن لم يجاهد ولم يدافعه فيبطل العمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. حديث رواه مسلم ورواه ابن ماجه في السنن، فأنا منه بريء وهو الذي أشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لما كان المرائي قاصدا بعمله الله تعالى وغيره كان قد جعل الله شريكا، فإذا كان كذلك فالله تعالى هو الغني على الإطلاق، والشركاء بل جميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار، فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي جعل فيه له شريك. من عمل عمل أشرك فيه غيري، أي من قصد بذلك العمل الذي يعمل لوجهي غيري من المخلوقين، تركته شرك. جويت بما جهوضح فأنا منه بريء، وهو الذي أشرك. خلو ينفعك ابن آدم، تعمل له يمدح عمله. فالحديث دل على بطلان العمل الذي وقع فيه الشرك، وأنه من الرياء. فالله عز وجل غني عن عباده، عن عبادة خلقه، وإنما أمرهم بالعبادة لمصلحتهم. فكيف الإنسان يروح يداهن أو يرائي عمل، يرائي مخلوق؟ قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. وقال موسى ماذا قال؟ أنا سأذكر لكم الآن أدلة على أن الله غني عن عبادة خلقه، وأنه إنما أمرهم بالعبادة لمصلحتهم، لأنهم محتاجون إلى الله. فالمصلحة للعباد، أما الله فإنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ولذلك سأذكر دليل: إن الله ما يضره كفر ومعصية العاصين. الدليل الأول اللي ذكرته قبل قليل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. الدليل الثاني: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. حديث أبي ذر المشهور: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ثلاث أدلة. إذن اذكر ثلاث أدلة على أن الله لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه. ثلاث أدلة على أن الله لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، ذكرنا لكم آيتين حديث أبي ذر في قول الله: يا عبادي لو أن أولكم إلى آخره. نعم. وقد جاء تحديث في الترهيب والتحذير من الرياء، منها حديث الباب عن أغنى الشركاء، وحديث أول حديث النبي إن أول الناس يقضى يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرف وقال، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ثم رجل تعلم علما ورجل أعطاه الله مالا. وحديث أبي: بشر هذه الأمة بالسنة والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخر الدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. رواه أحمد بن حبان. حديث أبي هريرة أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة بيوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. هذا حديث ينبغي الإنسان خاصة في هذا الزمان، للأسف أصبح كل شيء الآن إعلان، وأصبح كل شيء الآن هدفنا يشوفون الناس ويعرفون عملنا، نعوذ بالله. ينبغي الإنسان يحرص وينتبه ويخلص لله عز وجل، من أخلص وفقه الله. ولا يجتمع أبدا حب الشهرة والإخلاص أبدا. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. رواه أحمد وابن ماجه: لما يرى من نظر رجل إليه. طبعا هذا الحديث يعني له قصة، هو أن النبي على السبب، وهو النبي خرج إلى أصحابه يتحدثون عن الدجال وعن فتنته وكانوا خائفين منه، فقال النبي: لا أدلكم على ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال إلى آخره. وإنما كان الرياء أشد من المسيح الدجال لخفائه وقوة الداعي إليه وعسر التخلص منه لما يزينه الشيطان والنفس الأمارة في قلب صاحبه. واضح الشاهد؟ لماذا؟ لأنه كما قلت في خفاء الشرك الخفي، الرياء يعبد من أجل الناس، هذا خفي ما يدري أحد، فهو أشد، يقع من كثير من الصالحين يحبون المدح والثناء. وسمي الرياء شركا خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله ويخفي في قلبه أنه لغيره، وإنما تزين بإظهاره أنه لله. وإذا جاء في الحديث عن محمود بن لبيد قال خرج النبي فقال أيها الناس إياكم وشرك السرائر، قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، يقول الله إذا تراءى الناس في أعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ويقول شداد كنا نعد الرياء في زمن الرسول الشرك الأصغر. فيزين صلاته يعني يزيد في صفة الصلاة كتحسينها وتطويلها، حامل على حب الرياس، حب الناس يمدحونه. فهذا الحديث فيه أن النبي أخوف ما يخاف عين الشرك الخفي وهو الرياء، ففيها الحديث شفقة النبي وحرص على أمته، وفيه أن الرياء أخوف على الصالحين من مثل المسيح الدجال، وفيه خطر الرياء. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على الصحابة الذين في زمن النبي وأدركوا نزول الوحي، فعلى غيرهم من باب أولى ممن قل علمه وضعف إيمانه. وفيه خطر المسيح الدجال والتحذير منه، لأنه قال أخطر المسيح الدجال، فهذا معلوم عندهم أن الدجال أعظم فتنة، وقد سبق وذكرنا ذلك في عدة أمور، وذكرنا أن الدجال سمي الدجال لكذبه كذاب، وأما المسيح فسمي قيل لأنه يمسح الأرض بسرعة، وقيل لأنه ممسوح العين اليمنى، وهذا هو الصحيح لأنه ممسوح العين اليمنى. ففيه خطر الرياء، لكن خطر على الصحابة كيف غيرهم سبحان الله. والدجال فتنة عظيمة لكن لها علاج، أخبرنا الله بالنبي بعلاجه، قال أنا إنه أعور، والله عز وجل ليس له أعور، ليس أعور، له الصفات الكاملة. مما يدل على كذب الدجال أمور نرجو الانتباه لها. الذي يدل على كذب الدجال لكن ما يوفق إلا أهل العلم، أولا قوله أنا الله، وجه الشاهد معروف أن الله ما يرى إلا في الآخرة، فقوله أنا الله هذا يدل على كذبه لأن الله ما يرى إلا في الآخرة. ثانيا أنه أعور، والله ليس بأعور، لأن العور نقص لا كمال، نقص، فلأنه أعور فالمسلم التقي وفقه الله يعرف أنه الكذاب لأنه ليس بأعور. ثالثا مكتوب على جبهته كافر، كافر، فاحفظها. ثلاثة أمور كيف نعرف أن الدجال كاذب ويعرف المسلم التقي أنه كاذب، ذكرناها أنه أعور والله ليس بأعور، أنه قال أنا الله والله ما يرى إلا في الآخر، ما يرى في الدنيا أبدا، ومكتوب على جبهته كافر. ثم ننتقل الباب الذي يليه وهو الباب 37، باب من الشرك يرتب الإنسان بعمله الدنيا. ذكرت هنا قول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، قد ظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء وأن هذا مجرد تكرير فأخطأ. يعني بعض الناس يظن أن هذا الباب مكرر نفس الباب اللي قبله، كل المقصود رياء، قال فأخطأ الذي ظن هذا الظن، بل المراد بهذا أن يعمل الإنسان عملا صالحا يريد به الدنيا، كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة والمغنم وغيرها طلب الدنيا، ولذلك سماه النبي عبدا. ملخص الكلام إن هذا الباب والباب السابق يشتركان في شيء، ما هو؟ يشتركان أنه كلاهما عمل لغير الله، اللي يريد الجاه ويريد الدنيا كلاهما عمل لغير الله، وأنه شرك خفي. لكن يفترقان في أن الرياء يراد به الجاه والشهرة الباب الماضي، أما هذا الباب طلب الدنيا يراد به طلب الدنيا، يعني يعمل من أجل الطمع والعرض العاجل. فالباب كلاهما الباب هذا والباب اللي قبله من أجل الرياء، لكن الباب الماضي الرياء الجاه، أما هذا يعمل عمل من أجل الدنيا يريد العرض لا يريد الجاه، يريد غرض دنيوي. ثم ذكر المصنف قول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أي المال والبنين والنساء والحرث وغيرها، كما قال الله تعالى زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة. نوفي إليهم، أي نوفي إليهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور والمال والولد، كما قال الله تعالى في الكفار: ويوم يعرض الذين كفروا على النار يذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها. إذن نوفي إليهم، أي نعطيه من الدنيا ما أراد وما قصد إذا شئنا ذلك، استدراجا له ومعاملة له بما قصد، كما في قوله تعالى: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون. أولئك أي المشار إليهم الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها ليس لهم في الآخرة إلا النار، أي عذابهم في الآخرة النار، عقابهم النار. وحبط ما صنعوا فيها، أي وعملهم حاضر، لم يستحقوا عليه ثوابا في الآخرة لأنهم أعطوا ثوابهم في الدنيا. وباطل ما كانوا يعملون، أي وعملهم باطل من أصله لأنهم لم يقصدوا بذلك وجه الله عز وجل. فهذه الآية مخصصة بقول تعالى: من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قال بعض العلماء: من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا، واختاره الفراء وجماعة. قال ابن القيم: هذا القول أرجح. وقال بعض العلماء: هذه الآية نزلت في حق الكفار بدليل قوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فاختلف العلماء هل هي يعني في المؤمن الذي يريد غير وجه الله والكفار، أو فقط في الكفار. البعض العلماء يقول أنها في الكفار، فدلت الآية على أن طلب الدنيا لعمل الآخرة يبطل ثوابها. فيستفاد من الآية أن الله قد يجازي الكافر في الدنيا على حسناته، وكذلك طالب الدنيا فلا يبقى معه في الآخرة شيء من ثواب أعماله. وفيها أن الشرك يبطل الأعمال، وهذا سبق. وفيها طلب الدنيا بعمل الآخرة مبطل له. وقد جاء في الحديث حديث أبي قال النبي عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالسنة والدين والرفع والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وفي الصحيح، أي صحيح البخاري، إذا قلنا في الصحيح يعني صحيح البخاري، يعني في باب الجهاد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس، أي سقط، والمراد هنا هلك، دعاء عظيم، كما قال تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم هلاكا. عبد الدينار، والدينار نقد مضروب من الذهب، والدرهم هو النقد المضروب من الفضة. تعس عبد الدينار، سماه عبدا. لماذا؟ عبد الدينار الذي يعبد الدينار يبحث عنه وهمه في الدنيا أن يجمع المال، سماه عبدا لكونه هو المقصود بعمله. فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبوديته، كما هو حال أكثر الآن. أكثر الناس عبيد للدراهم، يركضون وراء الدراهم. قال: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الخميصة كساء يلبس لونه أسود في خطوط حمر، والخميلة القطيفة، سميت خميلة لأنها ذات خمل، يعني ذات أهداب. سماهم عبيدا لهذه الأشياء، لماذا؟ واضح الجواب: لأنهم يعملون لها. هدفهم الثياب، هدفهم المال، فصاروا عبيدا لها. أما من يعمل من أجل الله فهو عبد لله عز وجل. طيب، علاماتهم ذكر النبي علامات من أسماء: إن أعطي رضي، وإن لم يعطى سخر. يحتمل أن يكون المعطي هو الله، أي إن قدر الله له الرزق والعطاء رضي وانشرح صدره، وإن منع وحرم المال سخط بقوله وقلبه. هذا هو: إن أعطوا رضوا، وإن لم يعطوا سخطوا. هذه علامات كالمنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. المؤمن إن أعطي شكر، وإن لم يعطي يصبر ولا يسخط، لأنه يعمل لله عز وجل. قال: تعس وانتكس، أي خاب وهلك. انتكس، أي انتكست عليه الأمور بحيث لا تيسر له. وإذا شيك فلا انتقش، أي إذا صبته شوكة فلا انتقش، أي فلا يقدر انتقاشها وهو إخراجها بالمنقاش. يقول حافظ بن حجر: أي إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها. وهذه الجمل الثلاثة أيها الأخوة طبعا هذا معناه العجز، حتى من عجز أنه ضربته الشوكة في رجلها وفي يده لا يستطيع أخذها من العجز الذي أصابه، عقوبة له في أنه إنما يعمل من أجل الدنيا. نعم، هذه الجمل الثلاث تعس وانتكش وغير انتكس، هذه يحتمل أن تكون خبرا من النبي عليه الصلاة والسلام عن حال ذا الرجل، وأنها تعاست وانتكس وعدم خلاص من الأذى، ويحتمل أن تكون من باب الدعاء على من هذه حاله لأنه لا يهتم إلا للدنيا، فدعا عليه أن يهلك وأن لا يصيب من الدنيا شيئا وأن لا يتمكن من إزالة ما يؤذيه. يحتمل هذا يحتمل هذا، وكلها مصيبة. الحالة الثانية دعاء من النبي، الحالة الأولى النبي يخبر عن حالة هذا الرجل. طيب، ثم بين النبي الرجل الذي يعمل لله للآخرة ما هي صفاته. نسمع: طوبى. اختلف المفسرون في معنى طوبى لهم حسن مآب، فروي أن فرح وقرة عين، وقيل صاب خيرا، وقيل دوام الخير، وقيل شجرة في الجنة، وكل هذه الأقوال صحيحة. فمعنى طوبى الخير والعيش الرغيد، ومن ذلك شجرة يسير راكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. طوبى له من هو؟ اسمع: لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. أكبر. لجام، العنان اللجام، ممسك بمقود فرسه، أشعث رأسه أي مشغول بالجهاد عن تنظيم شعره وترجيله، مغبرة قدماه أي ملازم له الغبار لكثرة الجهاد. معروف فضل قول النبي عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله لا تمسه النار. الله أكبر. من اغبرت قدماه في سبيل الله أتمس النار. فكيف من اغبرت قدماه، فكيف بالذي قضى وقته كله في الجهاد والذهاب والإياب؟ هذه صفاته: أشعث رأسه، مغبر قدماه، عبد مجاهد لم يتفرغ للرفاهية، لم يتفرغ لأهم شيء ثوبي شماغي، مشهور. أشعث رأسه، مغبر قدماه، إن كان في الحراسة أي في حماية الجيش عن هجوم العدو، إن كان في الحراسة. غير مقصر، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، غير مقصر، وإما يوضع يوضع، أهم شيء يخدم الإسلام. وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام على وجه الكمال، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن جعل في المؤخرة صار فيها ولزمها وأدى العمل كما هو مطلوب. الله أكبر. فهذا قصد وجه الله، قصد ينفع الإسلام، بالساقة بالساقة، في المقدمة في المقدمة، في المؤخرة في المؤخرة، الهدف هو أن يؤدي العمل المطلوب. نعم. قال ابن جوزي: المعنى أنه حامل الذكر، خامل الذكر، لا يقصد السمو، فأي موضع اتفق له كان فيه، وإن تؤذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الشخص إن استؤذن على الأمراء ونحوهم لم يأذن له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزله، لأنه ليس من طلابه، وإنما يطلب ما عند الله، لا يقصد بعمله سواه. وإن شفع لم يشفع، يعني لو ألجأته الحال لأن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء والكبراء والتجار. لماذا؟ ما له جاه عندهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ربما أشعث مرفوع مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فدل الحديث على أن من كان الدنيا غاية أمره ومنتهى قصده فقد عبدها واتخذها شريكا مع الله. نعم، تعس عبد سماه عبد، فيستفاد من الحديث ذم الحرص على الدنيا وهي بلاء كل مصيبة، وفي أن من كان الدنيا أكبر همه أصبح عبدا لها، يحب من أجلها ويسخط من أجلها ويعطي من أجلها ويمنع من أجلها، فهو عبد الدنيا يركض. وما أكثر الناس أن الذي ليس له هم إلا الدنيا قد تتقلب عليه الأمور ولا يستطيع الخلاص من أدنى أذية وهي الشوكة، احتقار له. وهذا وقع الناس، لن نجد السعادة. استحباب الاستعداد للجهاد، الله أكبر، وفضل الحراسة في سبيل الله، رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، رباط. أن دنو مرتبة الإنسان عند الناس لا يستلزم دنو مرتبته عند الله، فرب أدى مدفوع بالأبواب لو أقسم على لا أبره، يكفي أن يعرفه الله عز وجل. فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع، وفيه الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، وفيه أن من عبد الله هو الذي يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب الله ورسوله. فالحديث والله عظيم جميل جدا، وأنا أتمنى من يسمعوني وغيره أن يشرحوه في مجالسهم. في فوائد كثيرة، فيه ذم الحرص على الدنيا والكلام عن الدنيا وأنه حال أكثر الناس، فيه فضل المسلم المخلص التقي اللي وين ما وضع ما يلزم أن يكون رئيس أو مدير، الحمد لله وين ما وضعت يا أخي تنفع الإسلام، أهم شيء الإخلاص وأن يوفق الإنسان لله عز وجل. فنسأل الله أن يكون عملنا لله عز وجل. اجعل يا أخي المسلم، اجعل الناس كأهل المقابر، اسمعها مني، اجعل الناس كأهل المقابر، لن ينفعك ولا يضرك. والله من راغ في عمله لم يقدر الله حق قدره. كيف تعمل عمل لمخلوق حقير مثلك بل هو أقل منك، وتترك الرحمن الجبار سبحانه وتعالى؟ وإذا لو عظمنا الله لأخلصنا واجتهدنا أن نخفي أعمالنا. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم حب ورضاه، وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ درس جديد. نسأل الله التمام والكمال، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.